الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات الصحة المستدامة. أنا سعيدة جدا اليوم دكتور عبدالله الهاجري اليوم معنا في استوديو البث المباشر بالصدفة، والصدفة أفضل من ميعاد. طبعا دكتور عبدالله الهاجري أنت هنا في زيارة لحضور مؤتمر تأتي سنويا إلى باريس كما فهمت منك.
نعم، المؤتمر هذا طبعا مؤتمر القسطرة القلبية، ينعقد المؤتمر مرة كل سنة في شهر 5، وطبعا يتم خلال المؤتمر هذا يعني إلقاء محاضرات وأيضا أبحاث على مستوى العالم لما هو جديد في مجال القلب، وأيضا لما هو جديد في جراحة القلب وجراحة القسطرة القلبية. فهي من أهم يعني المؤتمرات على مستوى العالم.
تعودنا طبعا أن نسمع صوتك عبر الأثير، واليوم نتعرف عليك شخصيا بفضل تغيب طبيب عن حلقة اليوم. ونحن طبعا نشكرك فعلا من كل قلبنا لأنك قبلت الدعوة وطبعا رغبت في طرح الموضوع والملف الذي سنعالجه اليوم. ما هي 10 أخطاء التي يجب تجنبها في حال حدوث نوبة قلبية؟ وعلى فكرة قبل ما نبلش لازم نقول أنك أتيت بالحر معك من دبي إلى باريس لأنه الآن الجو حار جدا.
نعم، توقعت صراحة الجو يكون يعني أبرد شوية.
كان أبرد،
هربنا من الحر لكن جينا الحر مرة ثانية موجود.
إذن دكتور عبدالله الهاجري، أذكر بأنك استشاري في الأمراض القلبية والتداخلية في مستشفى المدينة في مدينة دبي الطبية ومستشفى ويلكير في دبي. ترحيب مجدد بك. قبل أن نتطرق إلى الأخطاء 10 التي يجب تجنبها في حال حدوث نوبة قلبية، سنتحدث خطأ بعد خطأ، ما الذي يجب أن لا نفعله. ولكن قبل ذلك نود التعريف مجددا بالنوبة القلبية. ماذا تعني هذه التسمية لهذا الحادث القلبي أو لهذه الوعكة الصحية؟
نعم، هو طبعا في البداية أنا أشكركم أن ذكرتوا الموضوع هذا، لأن النوبة القلبية موضوع مهم جدا، والنوبة القلبية من أهم مسببات الإعاقة وأيضا الوفيات على مستوى العالم، ليس فقط لكبار السن لكن لصغار السن ومتوسطين الأعمار. وأيضا حالات النوبة القلبية في ازدياد، يعني مع تطور الطب ومع تطور التشخيص لكن هناك زيادة في حالات النوبات القلبية على مستوى في مستوى العالم كلها.
يعني التعامل خطأ معها قد يؤدي إلى الوفاة.
نعم، وبالتالي ضروري نحن يعني نثقف نفسنا، وأنتم طبعا تقومون بمجهود جبار في تثقيف الجماهير من الآفة هذه.
بفضلكم دكتور عبدالله.
النوبة القلبية طبعا نحن نعرف أن القلب هو أهم عضو في الجسم. العضو هذا لازم على مدار الساعة لازم يكون هناك جريان دم طبيعي إلى الأنسجة وإلى العضلات حتى يقوم القلب بمهامه الطبيعية اللي هو ضخ الدم إلى سائر أنحاء الجسم حتى يستفيد منه الأعضاء الأخرى. بالنسبة للقلب، القلب هو طبعا يضخ تقريبا 5 لتر من الدم في الدقيقة. فيعني تخيلي كيف 5 لتر،
يعني لازم العضلة تكون بصحة جيدة.
بالضبط، تكون بصحة جيدة حتى تقوم يعني يقوم العضو هذا المهم في تأدية واجبه على يعني بأكمل وجه. طبعا الشرايين القلب نفسها تغذي نفسها عن طريق وجود اللي هي شرايين تاجية. هناك 3 أنواع من الشرايين في القلب تسمى شريان تاجية. هناك الشريان الأيمن والشريان الأمامي النازل اللي هو أكبر شريان وأهم شريان في القلب، وأيضا هناك الشريان الطرفي أو الشريان الأيسر. شرايين القلب عادة تكون طبيعية، جريان الدم يكون فيها طبيعي، لكن تصير هناك حالات تراكم مثلا كوليسترول وتضيقات
على جدار الشريان.
نعم، البطانة، البطانة الشريان نفسها من الداخل يصير هناك تراكم كوليسترول طبقة البلاك. مع مرور الوقت نحن نتكلم عن يعني
صفائح
الدم. صفائح الدم مع كوليسترول مع خلايا موجودة في الجسم، هاي تتراكم وعلى مدى سنوات
يعني تضيق الشريان. هذا هو ما يقوم بتضييق الشريان.
نعم، على مدى سنوات يصير هناك تضييق تدريجي للشريان إلى أن يحصل هناك انسداد كلي في الشريان. لكن يعني الشيء يعني الزين في الموضوع أو الإيجابي أن هناك أعراض مقدمات لحدوث نوبة قلبية.
نعم.
المقدمات هذه ضروري جدا أن أي شخص يعرف عن هالمقدمات هذه حتى يتم تجنب النوبة القلبية. إذا حصلت النوبة القلبية وحصل انسداد كامل في الشريان، سيتأثر الجزء من القلب بسبب انسداد الشريان هذا، ويسبب تلف دائم في عضلة القلب وإعاقة دائمة. لذلك ضروري جدا نحن نتعرف على اللي هي أعراض الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية حتى يتم إسعاف المريض. ضروري جدا يتم إسعاف المريض خلال يعني ساعة إلى ساعتين، لأن بعد الفترة هذه العلاج ما بيكون فعال. لذلك التدخل السريع ضروري جدا لحماية المريض من العواقب التي ممكن يحصل لها.
نعم، ومنهم من يموت.
طبعا
نعم.
النوبة القلبية هي من أهم المسببات الوفيات على فكرة.
نعم.
وطبعا أكثر الوفيات التي تحصل عند النوبة القلبية لأشخاص كان عندهم أعراض قبل، مثل ألم في الصدر أو ذبحة صدرية، لكن
لم يستمعوا إلى هذه الإشارات. طبعا سنبقى معك دكتور عبد الله، شكرا على هذه المقدمة لموضوع اليوم. طبعا نتكلم معك عن الأخطاء 10 التي يجب تجنبها في حال حدوث نوبة قلبية أملان. فسننتقل إلى دراسة اليوم، شيب الشعر قد يكون علامة على أمراض القلب.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
اليوم سنتحدث عن دراسة عربية، فلقد كشفت دراسة مصرية حديثة أن شيب الشعر مرتبط بتنامي خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب الأضرار التي تلحق بالشرايين التي تغذي القلب بالدم. الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة القاهرة، وعرضوا نتائجها مؤخرا أمام المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب الوقائية. واعتمد الباحثون في جامعة القاهرة في دراستهم هذه على 545 رجلا بالغا خضعوا لاختبارات على الشرايين وعلى نسبة الشيب ودرجة بياضه، وتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع درجة بيضاض الشعر متناسقة مع ارتفاع نسبة تضرر الشرايين. وعن السبب في ذلك، يعتقد الباحثون أن بعض الآليات البيولوجية المؤدية إلى أمراض في الشرايين التاجية مسؤولة أيضا عن بيضاض الشعر، وأضافوا أن من بين تلك الآليات البيولوجية تناقص صيانة الحمض النووي والإجهاد المؤكسد وبعض الالتهابات والتغيرات الهرمونية وتوقف النمو الخلوي. وقالت الدكتورة إيريني سامويل أستاذ أمراض القلب في جامعة القاهرة وقائدة فريق البحث، إن أمراض الشرايين وشيب الشعر يحدثان من خلال مسارات بيولوجية مماثلة، واحتمال حدوث كليهما يزداد مع السن.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ما رأيك دكتور عبد الله، هل الشيب قد يكون من الإشارات الجديدة التي يجب أن نستمع إليها؟ يعني إذا شاب الشخص المرأة والرجل في سن مبكرة، هل هذا يعني أنه معرض أكثر من غيره لنوبات قلبية مع التقدم في السن؟
ممكن يكون هناك علاقة غير مباشرة. طبعا هذه أول دراسة يعني أشوفها، وطبعا مع كل الدراسات الموجودة لازم يعني عشان نحن نحط مثلا يعني يكون نتأكد من الشغلة هذه، لازم تكون هناك عدة دراسات.
حين
ما نقدر نستنتج من دراسة واحدة. أتوقع أن هي دراسة مهمة وضروري أن تكون هناك دراسات أخرى حتى نثبت النظرية هذه. بالنسبة للعمر، تقدم العمر وأمراض القلب هناك علاقة مباشرة. نعم. يعني كل ما زاد العمر كل ما زادت فرصة إصابة يعني الأمراض القلبية اللي هي الشرايين التاجية. فهذه طبعا من يعني الأشياء المعروفة أن تقدم العمر له علاقة، حتى سواء كانت يعني كان مثلا من ذكر أو أنثى مثلا نفسهم، يعني كل ما زاد العمر كل ما زاد الفرصة الإصابة.
هل هي ضرورة حتمية أم في أشخاص ينجون من أمراض القلب حتى نهاية حياتهم؟ هل تعرف أشخاصا لم يصابوا بأي مرض في القلب؟
طبعا
في أشخاص من الممكن
في أشخاص وصلوا لعمر 80-90 بدون أي مشاكل. وطبعا هذا أنا شفت يعني وعشت هالشيء، ولأني أنا أجري عمليات قسطرة كثيرة على يعني نسبة كبيرة من الناس. أجريت عمليات قسطرة لأناس عمرهم 100 سنة، وهؤلاء الأشخاص كان عندهم شرايين سليمة ما فيها شيء،
ولا أي تضيق ولا أي انسداد
ولا أي شيء.
ربما كان نمط حياتهم جيد.
ممكن. فممكن يعني هم يتبعون يعني نمط حياة سليمة مثلاً بالنسبة للأكل والأمور هذه. فأيضاً العمر مش شرط، لكن العمر من العوامل تزيد من فرص الإصابة، لكن مش شرط. مثل ما ذكرنا في ناس كبار في السن لا يشتكوا من أي أمراض قلبية.
نعم. خبر سعيد. الدكتور عبد الله الهجري، سأذكر برقم الهاتف لمستمعين الذين يودون التحدث إليك وطرح الأسئلة عليك خلال الجزء الثاني من حلقة اليوم. أذكر مستمعين أيضا أنهم يستطيعون متابعة حلقة اليوم من خلال الفيسبوك لايف. شكرا لزينب التي ساعدتنا طبعا لكي ننفذ هذا الفيسبوك لايف اليوم، لكاتيا التي طبعا عرفت أنه دكتور هاجري في باريس. شكرا كاتيا. فانيسا معنا أيضا في قسم هندسة الصوت والإخراج. نواصل معكم وأذكركم برقم الهاتف إذن 00-339-6932-3314. تستطيعون أيضا الكتابة بأسئلتكم على رقم الواتساب التالي 00-336-27-294-972، وأيضا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. إذن نبدأ بالأخطاء العشرة التي يجب تجنبها في حال حدوث نوبة قلبية. ما هو الخطأ الأول الذي يفعله الناس ولا يعلمون أنه قد يهدد حياتهم؟ تفضل دكتور عبد الله.
نعم. الخطأ الأول هو بسبب طبعا جهل الشخص عن الأعراض. يعني إذا الشخص عرف شو هي أعراض النوبة القلبية أكيد يعني ما خطورة الموضوع ما بيكون هناك يعني أي مشاكل،
سينقذ نفسه
يعني سينقذ نفسه.
نعم
بالضبط. فنحن نبغي نذكر المستمعين أن أعراض النوبة القلبية اللي هي ألم في وسط الصدر، ألم شديد ممكن يستمر إلى نص ساعة. الألم ممكن يكون مصاحب بتعرق، مصاحب بغثيان، مصاحب بدورة. الألم ممكن ينتقل إلى الكتف أو الذراع. فهذه من أهم
إلى الكتف الأيسر؟
الأيسر أو الأيمن،
أو الأيمن.
يعني مش شرط
أي كتف يعني.
بالضبط. نعم. لكن الأكثر يكون الكتف الأيمن.
نعم.
ممكن ننتقل إلى الرقبة مثلا. فإذا هاي هي من أعراض النوبة القلبية. لما يشعر الشخص بالأعراض هذه يجب أن يتصل بالإسعاف على طول.
نعم. لا يجب أن ينتظر حتى تمر هذه الأعراض.
بالضبط. يعني نعم. لا يجب يعني تجاهل الأعراض هذه. إذا مثلا كان يسوق السيارة لازم أن يعني يوقف السيارة ويتصل بالإسعاف. يجب أن لا ينتظر. فإذا مثلا
يعني الأشخاص الذين يتوفون من جراء نوبة قلبية يكونون قد انتظروا أو لم يستمعوا إلى هذه الإشارات؟
كثير منهم
هذا هو السبب، سبب الوفاة.
بالضبط.
كثير ليس هناك من نوبات حادة لا نستطيع أن ننقذ أنفسنا منها؟
لا، في أيضا في إذا كان مثلا هناك انسداد في شريان مهم جدا مثل الشريان الأمامي، وكان مكان الانسداد في أول الشريان، هذا خطير جدا.
نعم.
ممكن يؤدي إلى وفاة مفاجئ، يعني شخص يتوفى يعني فجأة.
نعم.
فلكن أغلب الحالات تكون هناك أعراض اللي هي ألم شديد في وسط الصدر، لذلك الشخص يجب أن لا ينتظر.
نعم. إذن عدم الانتظار هذا هو الخطأ الأول الذي يقوم به بعض الأشخاص. الخطأ الثاني الذي يجب أن نتجنبه دكتور؟
الخطأ الثاني أن يعني مثلا إذا كان عنده مثلا طبيب أو هو مثلا يثق في طبيب معين أن لا ينتظر هذا الطبيب.
نعم. يعني هناك أشخاص يصرون أن يتصلوا بطبيبهم الخاص.
نعم. فهذا إذا أوكي إذا الطبيب موجود ما في مشكلة، لكن يجب أن لا ننتظر هذا الطبيب.
نعم.
يجب أن نسعف أنفسنا. لذلك ضروري جدا الاتصال بالإسعاف حتى يتم إسعاف المريض بشكل سريع.
نعم.
فيجب أن لا ينتظر أي مكالمة أي طبيب أو يتواصل مع طبيب مش موجود أو مثلا يكون في الوقت هذا ما يرد عليه يعني في التليفون.
نعم. إذن هذا هو الخطأ الثاني الذي يقترفه بعض الأشخاص. الخطأ الثالث، ما الذي يجب أن لا نفعله أيضا؟
الخطأ الثالث أن يجب أن لا يستلقي، يعني استلقاء على الجنب، فيكون جالس، يعني يكون جالس وأيضا
أن لا يستلقي أبدا أم فقط على
الطرف، على الطرف يجب أن لا يستلقي على الطرف، وأيضا يكون جالس وبس، يعني
يستنى. ما هو الخطر من النوم؟ نعم. على الجنب، هل هناك خطر على القلب؟
يعني ممكن يكون مثلا يؤدي إلى مثلا إلى هبوط في الضغط.
نعم.
فضروري يكون جالس، أو مثلا الشخص ممكن عنده مشاكل في التنفس.
نعم.
لأن احنا نعلم أن إذا كان هناك نوبة قلبية شديدة تأثر جزء كبير من القلب، وهذا يؤدي إلى قصور في عضلة القلب أو فشل عضلة القلب، وكثيرين من الناس ممكن من الصعب لهم أن يتنفسوا.
نعم.
بالطريقة هذه. وغير هذا إذا مثلا صار هناك وفقد الوعي، الشخص ممكن يرجع، وممكن هذا يدخل في الرئة،
يتقيأ
ويدخل في الرئة.
نعم.
ويسبب ضيق في التنفس. لذلك
طبعا عندما نستلقي
تدخل السوائل إلى الرئة.
نعم.
فلذلك من الأفضل أن لا يتم الاستلقاء بالطريقة هذه.
نعم. الخطأ الرابع الآن دكتور عبد الله.
الخطأ الرابع طبعا إذا كان الشخص لم يحدث عنده توقف قلب، يجب أن لا يتم إنعاش المريض.
نعم.
عن طريق الضغط على الصدر مثلا. نعم. أو إعطائه مثلا
القلب
أو مثلا إعطاء تنفس اصطناعي. هذا إذا الشخص يعني لم يحصل عنده توقف القلب.
نعم.
لكن إذا حصل توقف القلب بالعكس،
كيف نستطيع أن نفرق ما بين نوبة قلبية وتوقف في القلب إذا حصل إغماء مثلا؟
بالضبط. إذا حصل إغماء طبعا ممكن يكون هناك توقف قلب، وهذا طبعا هذا الشيء لا الطبيب الوحدة الطبيب ممكن يعني يعرف هذا الشيء.
نعم.
لكن هناك بعض الأشخاص اللي هم طبعا عاملين دورات إنعاش.
إنعاش.
نعم. ممكن يعني تشخيص الحالة هذه، أو ممكن أي شخص مثلا ممكن يعني يحس النبضات الموجودة. إذا كانت هناك نبضات موجودة، طبعا النبضات ممكن عن طريق الإيد نعرف إذا في نبضات أو
كيف مثلا نضع
أصبعنا على منطقة الإيد أو الرست.
نعم. هذه. نعم. رسك. نعم.
الرست. أيوة. أو مثلا عند الرقبة في هناك يعني شريان كبير.
نعم.
في الرقبة موجودة، ممكن أيضا بمجرد تحسس الشريان هذا ممكن نعلم إن إذا هناك في نبض ولا لا.
نعم. إذا في نبض لا نقوم بتدليك القلب.
لا نقوم. نعم. نعم. إذا لم يوجد هناك نبض. نعم. بالعكس الإنعاش وتدليك القلب مهم جدا وإسعافي.
ينقذ
طبعا.
ماذا لو دلكنا القلب ولم يكن بحاجة المريض، فقط كان ضحية لنوبة قلبية دون توقف في القلب، ما الذي يحدث؟
لن يحدث أي شيء، لكن إذا كان هناك تدليك قوي ممكن يؤدي ذلك إلى الفقرات أو الضلوع، ممكن تصير فيها كسر.
نعم.
ونحن يعني شاهدنا هالشيء كأطباء في حالات الإنعاش، تدليك القلب حتى إذا كان بشكل قوي ممكن يؤدي ذلك إلى تكسر في الأضلاع.
نعم. إذن. نعم. يجب انتظار الإسعاف إذا كنا لم نتبع دورات إسعافية.
نعم.
نعم. وصلنا إلى تقريبا منتصف هذه الأخطاء، إلى الخطأ الخامس، تفضل دكتور.
طبعا قيادة السيارة.
نعم.
يعني المفروض يعني إذا أصيب الشخص بنوبة قلبية أو بالأعراض هذه يجب أن لا يقود السيارة، لأن هذا بيكون خطر على نفسه وخطر على غيره أيضا، ممكن يتسبب في حوادث كثيرة.
نعم.
فضروري جدا إيقاف السيارة والاتصال بالإسعاف.
نعم. يعني عندما نقود السيارة ولدينا هذه الأعراض من الممكن أن لا نسيطر مثلا على حركة اليد. هل
طبعا ممكن يصير هناك حالة إغماء خلال قيادة السيارة. نعم. إذا كانت النوبة قلبية قوية ممكن تصير هناك حالات إغماء، وهذا ممكن يؤدي إلى كوارث، ممكن يؤدي إلى حوادث يعني يتأثر فيها المريض وأيضا أناس آخرين يعني أبرياء.
نعم. الخطأ السادس دكتور عبد الله.
الخطأ السادس أن نبتعد أو لا نأخذ أي دواء لا نعرفه.
نعم.
كثيرين من الأشخاص يلجؤون إلى أصدقائهم مثلا أو إلى الأهل مثلا. الأهل أو الأصدقاء ممكن يأخذون أدوية،
ولكن بتناسب حالتهم
ما يتحل. فيقول لك يعني خذ هالدواء يكون زين لك، أو مثلا يعطيه أعشاب أو يعطيه أشياء. يجب الامتناع عن تناول أي دواء، أي دواء إلا الأسبرين. الأسبرين طبعا مفيد جدا في حالات النوبة القلبية. أنا أنصح إذا هناك شخص متأكد أنه مصاب، مو بأي شخص متأكد.
طب يعني إذا شعرنا بالعورض اللي ذكرتها، يعني هذا الألم في القفص الصدري، في الكتف، في الرقبة، هل نأخذ يعني على حتى قبل التأكد على صحة السلامة نأخذ أسبرين للأطفال؟
أنا أنصح يأخذون أسبرين. نعم.
للأطفال أم أي جرعات؟
هو الجرعة عادة يكون 300 ملغرام.
نعم.
300 ملي جرام
قد لا تضر
بالضبط.
فأنا وقد تفيد.
نعم. نعم. فأنا أنصح أخذ الأسبرين يعني عند حدوث الأعراض هذه. لكن أيضا لا أنصح بالأكل، يعني الأكل
لا يجب الأكل.
نعم. بس ممكن شرب الماء مع الدواء، غير هذا أنصح بعدم الأكل.
ما الذي قد يفعله الأكل في هذه الحالة؟
الأكل طبعا إذا صارت لا سمح الله توقف قلب، أو مثلا احتاج المريض إلى عملية أو قسطرة، يجب أن يكون صائم. لأن إذا صار مشكلة في العملية أو في القسطرة أو المريض فقد وعيه، ممكن يتقيأ، والتقيؤ هذا
يدخل
في الرئتين. نعم. ويسبب يعني التهابات ومشاكل كبيرة. لذلك نحن لما نجري عملية القسطرة أو أي عملية ننصح المريض أن يكون صائم ست ساعات. طبعاً ست ساعات.
هل يحدث؟ هل حدث معكم أنه شخص أكل وحدثت بعض المضاعفات؟
طبعاً. خاصة في حالات الإنعاش القلبي تحدث كثيراً أن الشخص يتقيأ.
نعم.
وهالتقيأ يدخل في الرئة.
نعم. هل هناك إجراءات وقائية أنتم تقومون بها حتى لا تحدث هذه الحالة؟
طبعاً الإجراءات نحن نقوم بسحب السوائل عن طريق جهاز شفط.
نعم.
يتم سحب السوائل من البطن.
نعم.
حتى لا يحدث يعني المشاكل هذه.
نعم. نعم. شكرا. نصل إلى الخطأ السابع دكتور عبد الله، ما الذي يجب أن لا نفعله في حال حدوث نوبة قلبية؟
نعم. الأشياء الثانية أيضا، إذا كان هناك مثلا شخص موجود في وقت حدوث النوبة القلبية، الشخص هذا يقوم ب الاتصال بالإسعاف طبعا.
نعم.
ويجب أن لا يترك المريض يعني يكون بدون مراقبة. فمن الأفضل أن يكون يعني يلزم المريض ويتصل بالإسعاف ويكون موجود في حالة احتياج المريض لأي شيء.
نعم. الخطأ الثامن هو كما فهمت منك هو أن نخلط ما بين حالة النوبة القلبية وحالة نوبة الهلع. كيف نفرق ما بين الاثنتين، ما بين النوبتين؟
النوبة القلبية طبعا معروفة. نعم. شو هي بالضبط؟ بس الهلع صراحة ما فهمت بالضبط شو
الخوف. يعني أحيانا القلق والتوتر يصيبنا بنفس الأعراض.
صحيح.
يعني من منا لم يشعر في يوم من الأيام أنه عندنا ألم في الصدر أو تنميل؟
صحيح.
يا ترى كيف نفرق ما بين هاتين النوبتين؟
نعم.
هل في تيست؟ هل في اختبار فينا نعمله؟
لا.
نحن شخصيا
طبعا ما في اختبار، لكن نوبة الهلع أو الألم بسبب الهلع يكون ألم خفيف.
نعم.
ألم خفيف ويكون ممكن على الأطراف مثلا.
نعم.
يكون في منطقة معينة. لكن ألم النوبة القلبية مختلف جدا. ألم النوبة القلبية يكون ألم شديد.
نعم.
ويستمر
يعني لمدة... ألم لا نحتمله
بالضبط. يعني نعم. ممكن يكون أقوى أو يعني أصعب ألم يمر فيه الإنسان.
نعم.
ألم شديد.
نعم.
يكون في وسط الصدر ومصاحب بتعرق وتقيؤ.
نعم.
فالألم الألم يكون شديد في النوبة.
نعم.
القلبية.
هذا ما يميز طبعا النوبة.
الألم الهلع. نعم.
الخطأ التاسع ما هو دكتور عبد الله؟
طبعا بعد حدوث النوبة القلبية يجب أن لا نهمل نصائح الطبيب.
نعم.
يجب أن لا نوقف أي دواء كتب الطبيب أو وصفه الطبيب. أيضا يجب أن لا نتناول مثلا الأكلات الغير صحية، يجب يعني تكون هناك نصائح معينة لازم نحن نتابعها مثلا نكون مع الطبيب. فالمتابعة مع الطبيب ضروري جدا بعد حدوث النوبة القلبية.
نعم، وصلنا إلى نهاية الجزء الأول والخطأ العاشر دكتور عبد الله، لكي نختم إذن النصائح التي أعطيتنا إياها تفضل.
طبعا أيضا يجب أن لا نستمر في تدخين والأكلات السيئة مثل ما ذكرنا. نعم. وأيضا الالتزام بنصائح الطبيب، الابتعاد عن الخمول، وأيضا يجب أن نمارس الرياضة.
نعم. هل تجد أشخاص لديك مثلا في العيادة حدثت لديهم نوبة قلبية واستمروا على نمط حياتهم السابق غير الصحي؟
في نعم، في يعني
يواصلون التدخين، يواصلون أكل
بالضبط.
الأكل الدسم
بالضبط. في نسبة منهم يعني استمروا على الأشياء السيئة. طبعا هذا دور الطبيب، هنا دور الطبيب هو أن لازم الطبيب يقوم بشرح الحالة للمريض وأهمية المرض وخطورة المرض. فضروري جدا على الطبيب أن يشرح للمريض هذا الشيء، والمريض ضروري أن يدرك أن مدى أهمية المرض اللي أصيب، لأنه هو مرض خطير، هو من أخطر. نعم. الأمراض الموجودة
وأول سبب للوفاة.
وفيات.
نعم. طبعًا. في العالم.
نعم. فأول سبب. لكن الشيء الزين أنه هناك أعراض، الشيء زي هناك تشخيص مبكر وجيد، وهناك يعني أيضا علاج فعال جدا ويؤدي إلى الشفاء.
نعم.
فهذا هاي الشيء
لدينا الزين. حظ اليوم بالضبط. إنه لدينا صفارات إنذار تقول لنا توقف عن نمط الحياة غير السليم هذا، وطبعا اليوم الطب يسمح للأشخاص بالعيش وقت أطول بصحة جيدة وبصحة قلبية جيدة.
نعم.
دكتور
صحيح.
عبد الله، أشكرك كثيرا على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا. ستبقى برفقتنا طبعا، أنت تعلم نمط البرنامج، متابع معك مع أسئلة مستمعينا على هذا الرقم 00339693331. أيضا مع أسئلتكم على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة أو تحت الفيسبوك لايف، ربما هناك أسئلة. أيضا أنتظر أسئلتكم على رقم الواتساب التالي 00336072949972. نعود إليكم فانيسا، كاتيا، دكتور عبد الله وأنا بعد هذه المحطة الغنائية. When your heart is weak.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ورحب مجددا بضيف العزيز الدكتور عبدالله الهاجري. سعداء أن يكون معنا هنا في استوديو البث المباشر. مفاجأة وصدفة خير من ألف ميعاد. كما ذكرنا دكتور عبدالله هو استشاري في الأمراض القلبية والتداخلية في مستشفى المدينة في مدينة دبي الطبية ومستشفى ويلكير في دبي. لدينا اتصالات كثيرة، أسئلة كثيرة على الواتساب، فسأطلب يعني أرجوكم مستمعينا أن نفتح المجال للجميع. اطرحوا سؤال ودكتور عبدالله يا ريت تعطينا أجوبة أيضا مختصرة، وإذا استطعنا نتابع خارج الهواء مع مستمعينا. شكرا. أول اتصال يأتينا من عبد الغني من الجزائر. ألو عبد الغني.
السلام عليكم.
أهلا، مساء الخير عبد الغني، أهلا فيك.
مساء الخير أستاذ يونيكتا.
شكرا على اتصالك فينا. تفضل دكتور عبدالله عم بيسمعك.
مساء الخير دكتور عبدالله.
مساء الخير أخ عبد الغني.
دكتور عبد الله الله يحفظك، عندي سؤال.
تفضل.
انا اعاني من الخفقان دائما. ويعطوني دواء افلوكاربيل. يعني هل فيه ضرر من استعماله على المدى الطويل؟
شو اسم الدواء؟
من اسم عندكم بالاندرال او افلوكاربيل. نعم. اخذ 20 ميلي غرام.
نعم،
لكن بشكل متصل منذ حوالي 10 سنوات، وهل فيه ضرر يعني من استعماله على المدى الطويل؟
نعم، على المدى الطويل لا يوجد هناك ضرر. في بعض الأعراض وتكون أعراض أو المضاعفات الجانبية قليلة جدا هذه، لكن معظم الناس يتناولون الدواء هذا بدون أي مشاكل. في بعض الناس ممكن يكون يصير عندهم مثلا تعب، مثلا شعور بالتعب، أو مثلا يصير عندهم شوية المود، أو مثلا المزاج ما يكون، أو الاضطراب، يعني قليل جدا منهم. لكن بشكل عام يعني أقدر أقول أن 98% لا، ما في أي مشاكل من تناول الدواء هذا على المدى البعيد. فإذا أنت مرتاح على الدواء هذا، تحس أن هنا في فائدة، فأنا أنصحك أنك تكمل على الدواء.
نعم، شكرا دكتور عبدالله على الإجابة. شكرا عبد الغني على اتصالك بنا. سننتقل إلى سمير من الإمارات. ألو سمير.
ألو مرحبا.
أهلا، مساء الخير، كيفك سمير؟
مساء الخيرات، كيفك سونيتا؟
منيحة، شكرا على الاتصال فينا. من وين؟ من دبي؟
من الشارقة. من الشارقة. جيران دبي.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بأهل الشارقة.
أنا كل يوم بسمع البرنامج وبحاول أتصل ما بحصل خط. على العموم بدي أختصر الحديث.
يوم حظك حلو ونحن حظنا حلو. تفضل دكتور عبد الله عم يسمع.
تسلمي كلك ذوق. بدي أسأل الدكتور، هل أدوية الاكتئاب لها تأثير على نوبات القلب اللي هي مثل السيبراليكس أو الليكستونيل أو الدورميكام؟ هذه الأدوية هل لها تأثير على نبضات القلب أو نبضات دقات القلب يعني بتزيد أو إشي؟ لها تأثير سلبي يعني؟
بالنسبة للأدوية الاكتئاب، في بعض الأدوية ممكن تسبب مثلا تسارع أو ممكن تسبب نبضات زائدة، لكن هذا مش حق كل المرضى. يعني ممكن تقول 98 من الأشخاص لا يوجد عندهم أي مشاكل. إذا أنت تأخذ الأدوية هذه وأنت مرتاح وما عندك أي مشاكل، فأنا أنصحك أنك تكمل الأدوية بدون ما تخاف، بدون ما تقول أنه والله ممكن يصير عندنا مشاكل في كهربائية القلب. فإذا أنت أخذت الدواء وأنت مرتاح عليه، ما عندك أي مشاكل، ما عندك أي تسارع أو حالات مثلا دوار أو حالات إغماء، فأنا أنصحك تكمل الدواء بدون أي خوف.
نعم، شكرا سمير، شكرا دكتور عبد الله. نواصل، وسؤال وصلنا على صفحة الفيسبوك على الإنبوكس. مرحبا بضيفك الكريم سونيتا. السؤال من سهى، في سؤالين من فضلك: كيف نفرق بين أعراض التشنج المريئي وبين النوبة القلبية، لأن أعراض التشنج مؤلمة جدا أيضا؟ تفضل، سأطرح السؤال بعدين.
صراحة سؤال مهم جدا من الأخت سهى، وحتى نحن كأطباء قلب صعب أن نميز بين الأعراض. نعم. على كل، يعني أي ألم في الصدر لازم يؤخذ بمحمل الجد، وطبعا نقوم ب يعني عدة فحوصات، منها فحص اللي هي تصوير الإيكو للقلب، وأيضا تصوير المجهود،
صورة صوتية.
نعم. فإذا ثبت أن الفحوصات القلبية سليمة، ممكن من الأعراض، ممكن يعني من الأسباب تكون هاي التقلصات المريئية، وهاي التقلصات المريئية ممكن تشخيصها ب يعني عدد وسائل، منها اللي هي الأشعة، الباريوم، أو ممكن يكون أيضا عن طريق مقياس الضغط المريئي. فأنا يعني أبغي أطمن المدام سهى، إذا عملت فحوصات للقلب وكانت الفحوصات سليمة تطمن من هذه الناحية. نعم. أن ما يكون في أي مشاكل، وإذا ثبت أن هناك في تقلصات مريئية فهناك أيضا أدوية ممكن تعطى لمرضى اللي هي التقلصات المريئية، فإذا العلاج موجود يعني.
نعم، إذا هناك حل. السؤال الثاني لسهى، سنجيب بشكل سريع، أنا أعتذر منك من مستمعينا، آسفة، ولكن هناك أسئلة كثيرة لا أعرف كيف سنلبي طلبات الجميع. هل ينصح الدكتور بأخذ أسبرين أو أوميغا 3 أو أي أدوية أخرى لحماية القلب، وخاصة في عمر الأربعين، من عمر الأربعين وصاعدا؟
نعم، إذا لم يشتكي المريض من أي مشاكل قلبية وليس لديه مرض سكر أو الضغط، لا أنصح بتناول الأسبرين مجرد وقاية، لأن الأسبرين هناك أعراض أيضا، هناك مخاطر لتناول الأسبرين، ممكن الأسبرين على المدى البعيد يسبب التهابات في المعدة أو تقرحات في المعدة. نعم. لذلك لا أنصح أخذ الأسبرين بدون الرجوع إلى الطبيب. لكن نعم. الأوميغا 3 أنصح الكل يأخذ أوميغا 3، لأن الأوميغا 3 فيه هناك مواد مضادة للأكسدة، وأيضا ممكن عن طريق أخذ الأوميغا 3 تقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، لأن أوميغا 3 ممتاز.
نعم، شكرا. الآن اتصال من ياسر من قطر. ألو ياسر.
مرحبا سميتة، يعطيك
أهلا، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك ياسر. تفضل دكتور عبد الله، عم يسمعك.
يعطيك العافية دكتور، بدي أختصر سؤالي معلش. يمكن أنت جاوبت على السؤال اللي أنا كنت بدي أسأله من لحظة، كانت عم تسأل بخصوص الأسبرين. أنا كنت مدخن وحاليا رياضي، عمري بالخمسين، ومخوفني موضوع الأسبرين، ما عندي سكر ولا ضغط، كوليسترولي عادي، لكن هل هو الواحد لازم يعني سيفتي ياخذ أسبرين؟
نعم. مش الكل، أنا نفس السؤال هذا، الأسبرين بدون وصفة الطبيب لا أنصح فيه. إذا الشخص كان عنده مثلا مشاكل كثيرة، مثلا عنده سكر وعنده ضغط وعنده كوليسترول، ممكن يأخذ الأسبرين، لكن شخص عادي يعني مثلك الأخ ياسر تمارس الرياضة، لكن قلت تدخن صح؟
كنت أدخن.
ترى تدخين لا أنصح أنك تأخذ، يعني ما أعتقد أن أنت عندك أي مشاكل.
لا ضغطي نورمال أشياء مثلا، بس أنا بعمر الخمسين صرنا واحد يعني. نعم. صار يشعر بالقلق أنه ما في أي مميع بيأخذه، فهالأمور يعني تمشي عادي، ما في ضغط ولا في سكر الأمور تمشي. نعم.
لا، ما يوجد هناك لزوم الأسبرين، ما في داعي تأخذه لعلاج الضغط، لأن الأسبرين نعم الأسبرين هو حق أمراض القلب مش حق. نعم. الضغط.
شكرا.
أيوة.
شكرا ياسر، صحة جيدة لك وللعائلة. نتابع. شكرا. وأنا أخذ اتصال من خالد من بريطانيا. ألو خالد،
السلام عليكم.
أول مرة بتحكينا من بريطانيا؟ لا
أنا أول مرة.
أول مرة، أهلا وسهلا فيك.
دائم
يعني. هذا على وجه الدكتور عبد الله، تفضل. أهلا وسهلا.
لا والله لشدني الموضوع اليوم دكتور عبد الله، لو سمحت، أنا طبعا عندي دكتوراه في البايوميديكال ساينسز. كان البحث مالي زمان في 2010، بس انا توقفت حاليا في المجال العلمي. استخدمت اليونوليك اسيد، وكان فيه له تاثير طبعا على تقليل الالتهابات، واللي تاثر على الاثيركروسيس. فما ادري اليونوليك اسيد هل هو حاليا مستخدم كعلاج لمرضى القلب او
نعم، في الوقت الحالي ما يوجد هناك علاج، يعني لا يعالج مرض القلب عن طريق اليونيك أسيد.
نعم، لم أعلم، لا أول مرة أسمع بهذا العلاج أنا.
نعم، هو
اليونيك أسيد يعني الجسم ما يفرط، موجود أكثر شيء في حليب الجمال ولحومها يعني.
نعم. فهتوقع هي اللي هو بروتين البروتينات على ما أعتقد الأخ خالد.
نعم. هو احد احماض
البروتينيه. نعم. فهناك ما لا يعني ما يعالج في الوقت الحالي امراض القلب عن طريق اليونيك اسيد. اذا في دراسات يعني ممكن، اذا هناك دراسات ممكن يعني، لكن ما اعتقد ان في الوقت الحالي العلاج يتم عن طريق اخذ اليونيك اسيد.
ما طيب، جميل. عندي سؤال ثاني لو سمحت. انا طبعا انا مريض سكر، وكان عندي الترايغليسرايد فيري هاي والكوليسترول نورمال، بس الفترة الأخيرة شوية بلو نورمال. كنت أخذ الاسبرين، بس بعد ما شفت إن الترايغليسرايد رجع للنورمال صار 3 سنوات تقريبا.
أيوة.
فتوقفت عن الاسبرين بدون طبعا اسمه علم الطبيب، فما أدري هل تنصح إني أكمل فيه ولا
لا. طبعا علاج الترايغليسرايد ما يعالج بالاسبرين.
لا انا عندي
السكر ايضا.
نعم. بس عندي السكر، بس كان احد العلاجات من ضمنها الاسبرين.
نعم. عندك حد بالعائله مثلا عنده مشاكل في القلب او
الوالده الله يرحمها؟
الوالده الله يرحمها. نعم. كم العمر خالد؟
عندي 49.
في حالتك ممكن تاخذ الاسبرين، لان انت عندك حد في العائله وعندك ايضا الترايغليسرايد مرتفع وعندك سكر. في حالتك
الترايغليسرايد حاليا نورمال.
نعم. لكن يعني لا يضر انك تاخذ الاسبرين في حالتك.
طيب. نعم.
نعم. شكرا لك، تحياتنا لك في بريطانيا، إلى كل مستمعينا في البلدان الغربية. طبعا عندنا سؤال من وليد بيسأل هل هناك علاقة للسن بالسكتة القلبية؟ شكرا وتحياتي. تحياتي لك يا وليد.
نعم، طبعا ذكرنا هذا في بداية البرنامج. نعم. مدام سنيتا، أن كل ما زاد عمر الإنسان كل ما زادت فرص الإصابة بالنوبة القلبية أو مرض تصلب الشرايين التاجية.
نعم، شكرا. نواصل معك وسنأخذ أسئلة وصلتنا على الواتساب وأيضا على صفحة الفيسبوك، أسئلة كثيرة. ربما الفيسبوك أنت تستطيع أن تجيب مثل العادة، دائما تجيب على الصفحة.
ممكن إذا بيعملوا لي لينك إن شاء الله ممكن نجيب على الأسئلة.
نعم. إذن سنأخذ من الواتساب. هناك سؤال يأتينا من قطر، هل عشبة الزعرور تفيد في تقوية عضلات القلب؟ ما بعرف إذا تعرف عشبة الزعرور.
لا. معناته انه ما
اوكي. هل هناك اعشاب
لا توجد هناك طبعا اعشاب يعني علميه مثلا او ثبتت علميا عن طريق الابحاث يعني فائدتها في امراض القلب، لا توجد هناك.
نعم. سؤال من مستمعه لنا ايضا في الامارات، هل دواء النكسيوم يشكل خطرا على القلب لانه يسرع من ضربات القلب، هل اتركه؟
لا، النكسيوم طبعا هذا اللي هو دواء يستخدم حق التهابات المعده او تقرحات المعده.
نعم.
ولا تسبب اي مشاكل في القلب.
نعم. الان من موناليزا هذا السؤال، شاب في اول الثلاثينات يشعر بتسارع ضربات القلب وصعوبه في التنفس عند صعود المنحدرات وتختفي مجرد أن يتوقف، رغم أنه يقوم برياضة الهرولة والمشي السريع على أرض مستوية يوميا 3 كيلومتر دون مشكلة في التنفس، ويستطيع التحدث أثناء المشي بشكل طبيعي. الشاب لا يدخن ويقوم برياضة السباحة دون مشكلة، فقط المنحدرات البسيطة جدا تسبب له هذه المشكلة، والدرج ليصعد أكثر من دور يرتاح، يتوقف أكثر من مرة ليلتقط أنفاسه. شكرا موناليزا. إجابة إذن من دكتور عبد الله.
نعم، إذا كان الشخص مثلا يمارس الرياضة أو السباحة وهذا بدون أي مشاكل، ما أعتقد أنه عنده أي مشاكل في القلب، لكن أيضا الأفضل أن يقوم ببعض الفحوصات اللي هو تخطيط القلب أو مثلا صوتيات القلب الإيكو، يتأكد أنه ما عنده أي مثلا قصور في عضل القلب. لكن يعني مثل ما ذكرتي أنه هو ما عنده أي مشاكل، يقوم بالسباحة، يقوم بالرياضة، فما أعتقد أنه عنده أي مشاكل.
شكرا دكتور عبد الله. عندنا سؤال من الأردن الآن. من 10 سنوات شخص دكتور قلب أنه عندي ارتخاء في الصمام التاجي المترالي، وغيرت الطبيب قبل 3 أشهر، وبعد الفحص على الإيكو يعني الصوتية للقلب خبرني أنه لا يوجد ارتخاء لدي في الصمام، وغير لي الأدوية، فهل ممكن أن يعود لي مرة أخرى؟ عمري 71 وأخذ علاج للضغط أتاكاند عيار 8 وثلاث مرات في الأسبوع حبة أسبرين. شكرا لكم على الاهتمام بصحتنا.
طبعا هناك يعني بالنسبة لتشخيص اللي هو الصمام الميترالي أو انزلاق أو تدلي صمام الميترالي، ممكن التشخيص يختلف على فكرة من طبيب لطبيب. نوع الجهاز مهم جدا. كيف
هل من الممكن أن نخطئ يعني في التشخيص؟
ممكن يكون مرات مثلا في يكون في شيء بسيط، في كرايتيريا معينة، يعني في كرايتيريا معينة،
في
مقاييس معينة، ممكن يعني الطبيب من طبيب ممكن يختلف في المقاييس هذه. لكن يعني الشيء الزين إن إذا في طبيب قال له ما في والثاني قال له في، معناته أنه شيء بسيط جدا.
إذن
لا يعير أي اهتمام.
نواصل معك، وسؤال يأتينا من الإمارات الآن. هلا دكتور، الحمد لله ما عندي شيء، بحس بدوخة إذا أكلت مالح، هل هذا يؤثر على القلب؟ أنا بكتب وأنا ماشي بالسيارة. ما تعمل حادث؟ لا تفضل دكتور.
نعم طبعا المالح فيه يعني نسبة كبيرة من الأملاح، فلما الشخص يأكل المالح إذا كان بكمية كبيرة، السوائل والدم يتحرك للمعدة ويترك قليل جدا للمخ، بالتالي يحس بدوخة. فإذا هذا المالح ما له علاقة بالقلب أبدا، وأنا أقول يعني
خفف
شوي ملح واشرب سوائل كثير
وما تكتب لنا أنت عم تسوق السيارة. شكرا، استمع إلينا. أيضا لدينا سؤال من موريتانيا الآن. مرحبا، ما هي نسبة ضغط الدم الطبيعية في الجسم؟ ما هي النسبة التي تؤثر على القلب؟ شكرا.
نسبة الضغط لازم يكون أقل عن 140/90. إذا النسبة زادت فوق 140/90 وتكررت يعني القراءة هذه دائما فوق 140/90، الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
نعم، أتابع معك. عذرا، لدينا أسئلة كثيرة دكتور عبد الله، ما أكيد لم نجب عن نصف الأسئلة. سؤال يأتينا من الإمارات أيضا. هل ممكن لعضلة القلب أن تتضخم، وهل هذا يعتبر مرضا؟ السؤال من هشام.
مش أي تضخم في القلب يعتبر مرض. هذا الشيء الزين. وبعدين التضخم نوعان، في نوع مثلا تضخم أو زيادة في سماكة العضلات، وفي نوع تضخم تجويف القلب، وكل حالة يعني تفرق. إذا في زيادة أو تضخم تجويف القلب هذا ممكن يكون مرضي. احتمال كبير يكون مرضي. لكن إذا في هناك زيادة سماكة هذا مش شرط يكون مرضي، لأن عندك مثلا بعض اللي يمارسون الرياضة
عندهم عضلة كبيرة طبعا،
نعم. وأيضا بعض الأشخاص من جنسيات معينة مثلا الأفارقة عندهم عضلات كبيرة تكون، فلذلك مش شرط إن تضخم العضلة يكون مرضي، وخاصة التضخمات الصغيرة. يعني مثلا عندنا كثيرين من مرضى ارتفاع ضغط الدم يكون عندهم تضخم بسيط جدا على شكل زيادة في سماكة القلب، فالمفروض يعني ما يخافوا من هالشغلة هذه. تضخم القلب أو زيادة سماكة عضلة القلب كثير من الناس عندهم بدون أي مشاكل، لكن السماكة مثلا متى تكون مرضية، متى تسبب مشاكل؟ إذا كانت هناك سماكة كبيرة، يعني مثلا سماكة عضلة القلب تتجاوز 2 سنتيمتر، هني مثلا تكون حالة يعني خطيرة شوية.
شكرا دكتور عبد الله. لدينا سؤال من سلطنة عمان الآن. مرحبا، ممكن أن نشرح الفرق بين الكولون العصبي والنوبة القلبية؟ طبعا تحدثت أنت عن تشنجات، لن نعيد. من الممكن أن تستمع إلى الحلقة مستمعنا أو مستمعتنا. مع أني أعاني من نغزات في الجهة اليسرى من القلب، إذن تنصحه بالاستماع؟
طبعا يعني النغزات الجهة اليسرى مش شرط تكون مرتبطة بأمراض قلبية، لكن أيضا يعني مهم أن الشخص يروح يراجع الطبيب، طبيب القلب، أو يتعمل له عدة فحوصات اللي هي تخطيط القلب أو القلب المجهود، تصفيه القلب المجهود، حتى يتم يعني تأكد من عدم وجود أمراض قلبية.
نعم، الأسئلة ما زالت ترد، وللأسف وقت البرنامج انتهى. سأخذ آخر سؤال من عامر من الأردن، بشكل سريع نجيب. يقول عامر: عمري 50 سنة، أشكو من ارتخاء الصمام المترالي بنسبة بسيطة، هل هذا هو السبب في الضربات القلبية الزايدة عندي، وهل لها علاج؟ لا أشكو من الضغط والحمد لله ولا سكري. شكرا عامر.
نعم، بالنسبة للارتخاء بسيط، ارتخاء بسيط يعني لا يوجد هناك أي أضرار مستقبلية. تناول مرات تناول حبوب اللي هي تباطؤ ضربات القلب مثل الاندرال ممكن يكون مفيد له.
نعم.
فأنا أنصح طبعا متابعة اللي هو مراجعة الطبيب، وطبعا ممكن يستفيد من دواء الاندرال.
نعم، شكرا. سأقول للمستمع والمستمعة التي كتبت لنا عن دواء بيليرا أنه رح نجاوبها كتابة لأن ما بقى في وقت. شكرا جزيلا دكتور عبدالله الهاجري على هذه الحلقة الممتعة معك. أذكر بأنك استشاري في الأمراض القلبية والتداخلية في مستشفى المدينة في مدينة دبي الطبية ومستشفى ويلكير في دبي.
شكرا، وشكرا جزيلا على الاستضافة هذه. صراحة يعني موجودين هنا في باريس في يعني عندكم الإذاعة، يعني شيء طيب جدا.
نحن سعداء جدا دكتور عبد الله. طبعا تستطيعون مستمعون الاستماع إلى حلقة اليوم مجددا من خلال الرابط الذي سنضعه على موقع راديو مونتي كارلو على الانترنت. تستطيعون مشاهدة هذه الحلقة على اليوتيوب وعلى موقع مونتي كارلو الدولية وعلى صفحتنا، وكذلك تعودون إلى الفيسبوك لايف، وهكذا تستطيعون مشاهدة هذه الحلقة والاستماع إلى ما قاله دكتور عبد الله الهاجري. شكرا لزينب، لفانيسا، لكاتيا، لك دكتور عبد الله، ولكل مستمعينا أينما كنتم. كل التحيات لكم مني، وعودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. باي باي.
عايشة حالة حب معك وأخداني، وصعب إنها تتكرر تاني، وبعيشها لو أنت بعيد أو قدامي، وأخيرا الأيام رضيوا علي، أخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة أيامي. سيبني أسرح فيك شوية وانسى أيام ضاعوا مني، نفسي عمري يعدي بيا وانت بعينيك دول حضني، وانا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا، حب الدنيا دي جواك ومعاك، شايفة حنية أخويا وانت هنا معايا، بدعي من جوايا تجمعني الأيام بيك، ربنا يقبل دعايا. عايشة حالة حب معك وأخداني، وصعب إنها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد أو قدامي، وأخيرا الأيام رضيوا علي، أخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة أيامي. عايشة حالة حب معك وأخداني، وصعب إنها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد أو معني الأيام بيك، ربنا يقبل دعايا، عايشة حالة حب معك وأخدانك.